إنجيل لوقا أصحاح 2 راح أقرأ ابتداء من العدد الأول وانتهاء بالعدد الرابع عشر. يقول الكتاب: وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته، فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمتا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة آمين. أحبائي، كما قلت، احتفالنا على الأقل من حيث المبدأ يجب ألا يتأثر بالظروف. لا شك أننا نمر في ظروف استثنائية لم نمر في مثلها من قبل. هل هذا يغير مقاربتنا للميلاد؟ لا لا، ربما يغير مقاربتنا للاحتفال الذي يريد الناس أن يحتفلوه بمناسبة الميلاد. وهناك فرق جداً بين الاحتفال بمناسبة الميلاد والاحتفال بالميلاد. يعني بجوز كنا نعمل احتفالات في بيوتنا ومع الأصدقاء والأصحاب، لكن في هذه الأيام بسبب الضيق الاقتصادي قد لا نفعل ذلك. لكن هذا لا يغير الحقيقة أننا نستطيع أن نحتفي بالميلاد، بميلاد السيد. سأتأمل معكم في هذا النص، في خلفيته وفي مضمونه، وأريد في نفس الوقت أن تكونوا معي على الموجة ذاتها، إذ نقارب أو نقارن ما سنقوله عن زمن الميلاد في ذلك الوقت وهذه الأيام. أعملوا مقارنة في ذهنكم أنا وعم بتكلم. لاحظوا مثلا الظروف السياسية في زمن الميلاد. فلسطين في ذلك الوقت كانت محتلة من الرومان، ونحن نعلم من التاريخ أن الرومان احتلوا فلسطين، طردوا الذين كانوا يحكمونها عبر طبعا مراحل تاريخية مختلفة. أنا لا أتكلم عن مرحلة واحدة، لكن لا مجال للتحدث بإسهاب عن التاريخ، لكن هناك عدة مراحل مرت فيها هذه العلاقة بين الإمبراطورية الرومانية وسكان فلسطين في ذلك الزمن. وبعدين نحن نعلم أيضا أنه في السنة التي ولد فيها يسوع في بيت لحم اليهودية نحن نعلم أن لواء أو فيلقا رومانيا اجتاز في طول البلاد وشنع بالشعب، قتل الكثيرين، وكانوا بين الحين والآخر يضربوا بيد من حديد لإسكات ثورة أو لإسكات معارضة. نتذكر مثلا على سبيل التذكير فقط الذين تحدث عنهم يسوع في إنجيل لوقا حين ذكرهم وقال إنه خلط بيلاطس دمهم بدم ذبائحهم. يعني ما كان الرومان كتير همهم يراعوا مشاعر الناس، فكان الوضع قاسي. أضف إلى موضوع الاحتلال هيرودس وأولاده الذين حكموا فلسطين في ذلك الوقت، كان في صراع بين بعضهم. الأب كان يقتل أبنائه لأنه كان خايف على ملكه منهم، وبعدين صار في صراع بين الإخوة وتقاسم التركة التي تركها هيرودس الكبير. ومن بعد موت هيرودس صار في ثورة اجتماعية ضد المحاسيب والضرائب. بذكركم شيء؟ ظروف صعبة، ظروف سياسية صعبة. خلينا نحكي عن ظروف المعيشية. صدر أمر بأن يكتتب كل المسكونة. هذا الاكتتاب، والمقصود بكلمة اكتتاب هي أن تتسجل لكي تدفع الضرائب، لكي تدفع الضرائب. ويظن إنه هذا النوع من الاكتتاب كان يجرى كل 14 سنة في الإمبراطورية الرومانية، حتى يضلوا عارفين الناس وين وإذا عم تدفع ضرائبها ولا لا. وفي سبيل دفع الضرائب طبعا كان يستعملوا مين؟ العشارين. كانوا يستعملوا العشارين حتى يجمعوا الضرائب من الناس بناء للوائح اسمية تعطيهم إياها السلطات الرومانية. فأنت بتروح بتتسجل في المدينة التي أنت منها لكي تدفع ضرائبك على هذا الأساس. وطبعا نحن بنعرف أنه يوسف زوج مريم كان نجارا، وبالتالي عنده مدخول، وكان مضطرا أن يدفع الضرائب. فالظرف المعيشي كان قاسي، ضرائب قاسية. أضف إلى هذا عناء الرحلة، إنه ينزل من الناصرة إلى بيت لحم، مش مثل اليوم سيارات وطيارات ووسائل نقل مريحة. طبعا اضطر أن يستخدم دابة لكي ينتقل من الشمال إلى الجنوب. ظروف صعبة، ظروف صعبة. نجي للظروف الشخصية. فكروا معي للحظة. صحيح نحن وصلنا إلى آخر المرحلة التي ابتدأت في الأصحاح الأول، التي تحدث عنها الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، والأصحاح الأول من إنجيل متى، عن إعلان الملاك ليوسف ولمريم عن ولادة المسيح. انتوا بدكم تفكروا انه هذين الشخصين كانا يمران في أزمة نفسية واجتماعية وعائلية صعبة. من ناحية كان عندهم العائلة، هذه الفتاة حبلى قبل الزواج، وهذا ظرف صعب جدا خاصة في تلك الأيام، بأيامنا صعب. فكان بالحري في تلك الأيام. هاي من ناحية. ومن ناحية أخرى يوسف قرر أن يبقي على علاقته بمريم بناء على أمر الملاك، لكن هذا لا يغير الواقع بأنه يوسف كان يمر في مرحلة امتحان إيمان، ومريم نفس الشيء. مريم نفس الشيء. مريم بدأت تقنع حالها انه الطفل الذي هي حبلى به هو من الروح القدس، ويوسف بده يقنع حاله بنفس الواقع، وبنفس الوقت بده يقنع حاله أنه القرار الذي اتخذه في المحافظة على مريم وسمعتها هو قرار حكيم. امتحان إيمان، ما في أصعب منه، ما في أصعب منه. فلا على الصعيد السياسي الظروف مريحة، بالعكس صعبة جدا، ولا على صعيد الظروف المعيشية من ضرائب ومسألة الاكتتاب والرحلة التي انتقلوا بها، ولا على أساس الظروف الشخصية كانت مريحة. وبعدين بيقول لك الكتاب انه اجوا على بيت لحم، وبينما هما هناك تمت ايامها لتل. مما يقول لنا انه مش وصلت ودغري ولدت، كان في فترة زمنية. انتوا بتكون تفكروا صبية في سن المراهقة، كما تعرفون أنا من الذين يظنون ويؤمنون أنها كانت في 14 من العمر لوحدة من دون أهلها. يوم لما الوحدة بتتولد بدل الماما والبابا والتيتا، ها؟ كله بده يجي معه، يجي فريق كامل على المستشفى، مظبوط؟ هذه لوحدة، لوحدة صبية عمرها 14 سنة لم تلد من قبل، ما عندها خبرة، عديمة الخبرة، كانت هناك. هلأ نحن نعلم أيضا لما بيقول لك لم يكن هناك مكان في المنزل، البعض بيفكروا أنه راحوا نزلوا بالأوتيل وما لقوا أوض بالأوتيل، نزلوا بالإسطبل. الكلمة هنا في الأصل لا تعني هكذا، هي تتحدث عن منزل. كانت المنازل في ذلك الوقت مشكلة من غرفتي نوم، وبيجوز محل للطبخ والأكل والحمام في الخلاء، وبعدين في صحن الدار مكان لإيواء الدواب. فالظاهر أن يوسف ومريم إجوا عند أقارب، طبعا هذا كله في حيز الاستنتاج، اجوا عند اقارب، لقوا ظاهر انه بقيت العائله كلها جايه لحتى تكتتب، فالمكان ملان، البيت ملان، اضطروا يقعدوا برا. وهذا يقول لنا ان وجود يوسف ومريم في الاسطبل او في مكان ايواء الحيوانات لم يكن لليله او ليلتين فقط، لكن لفترة زمنية، لفترة زمنية لعدة أيام. ظرف صعب يأتي بنا إلى الميلاد. اليوم بينما كنت آتيا إلى الكنيسة كنت أستمع إلى قصة ترنيمة أحبها جدا، واكتشفت لأول مرة، مع أني بعرف الترنيمة وشفت نسختها الأصلية، طبعا هي مكتوبة في 1800 وما بعرف قديش، رأيت النسخة الأصلية للترنيمة، لكن لأول مرة اكتشفت أنها كتبت في زمن الميلاد. والترنيمة هي التي نرنمها أحيانا، التي تقول: إذا فاض نهر سلامي وإن رزئت بوادي الدموع، ففي كل حال ومهما دها للهنا، للهنا بيسوع، في سلام، في سلام، إنني دائما في سلام. باللغة الإنجليزية هي It is well with my soul. واللي كتبها هو هوريشو ستافورد، رجل أعمال من مدينة شيكاغو. لن أدخل في تفاصيل القصة، يوما ما نتحدث عنها لأنها قصة رائعة، لكن بكل اختصار هذا الإنسان أسبوعين تقريبا قبل الميلاد غرقت بناته الأربع في المحيط الأطلسي بينما كانوا رايحين من أمريكا إلى باريس للاحتفال بالميلاد هناك، وهو لحقهم بعد يومين. العائلة ما وصلت، مرته وصلت بس، البنات غرقوا لما غرقت السفينة. ولما عبر هو بعد، لما وصلته البرقية تقول تخبر بما حصل، دحق زوجته بالباخرة، ولما مروا قرب مكان غرق الباخرة وهو عارف انه بناته هم في قعر المحيط، رفض ان ينظر الى الماء، لكن رفع عينيه الى فوق وابتدأت افكار الترنيمة تتشكل في ذهنه، وكتب هذه الكلمات: إذا زاد إبليس في محنتي وأطبق طود الظلام، أظل سعيدا ولي بهجتي إذ مسيحي حباني السلام. ولكنني لي مزيد الرجاء بأن مسيحي العلي يوافي سريعا، فنحظى هنا باختطاف بهي جلي. في سلام، في سلام، إنني دائما في سلام. طبعا أن نقول نحن هذا الكلام بجوز سهل، لكن أن يكتب شخص خسر بناته الأربع للتو ليس سهلا على الإطلاق. قبل الميلاد، تصور عم يحتفل بالميلاد من دون بناته، لا شك أن الأمر كان صعبا جدا. لكن الملفت في النظر في النص أنه من بعد كل هذا الحديث عن الظروف الصعبة التي نستطيع أن نفهمها من النص، تأتي رسالة الله. أول شيء بيقوله الله، أول شيء بتقوله السماء، قال لهم الملاك: لا تخافوا، لا تخافوا. لما بقرأ هيك كلمة لا تخافوا، بحس كأنه الرب عم بيقلنا everything is under control، ما تخافوا، كل شيء تحت السيطرة، كل شيء تحت السيطرة، ما تخافوا. وين، كيف، ليش، بأي أسلوب، نحن ما بنعرف، لكن الله يقول كل شيء تحت السيطرة، كل شيء، لا تخاف. يا رب، خلينا نفهم، ستفهم فيما بعد، هلا ما بتفهم وما رح تفهم، ستفهم فيما بعد، لكن تأكد من أمر واحد ثابت: كل شيء تحت السيطرة، لا تخاف. هلا راح نحكي عن أربع أشياء بكل اختصار حدثت في هذا النص، لكنها أمور عملية تحدث في كل وقت إن سمحنا لها، إن سمحنا لها في حياتنا. الأمر الأول: عندما تحتفل بالميلاد في الزمن الصعب، انتظر تدخل السماء، انتظر تدخل السماء. الصورة قاتمة، الصورة قاتمة، المشهد صعب، الظروف مؤلمة، مزعجة، مخيفة، وانت يا رب عم بتقلنا لا تخافوا. طيب على اي اساس؟ على اساس انك كمؤمن انت تنتظر تدخل السماء. انا هو الرب في وقته أسرع به، خلص ارتاح، انتظر تدخل السماء. كيف؟ بأي طريقة؟ بأي وقت؟ بأي زمن؟ لا يهم، هو الرب، ما يحسن في عينيه يفعل، هو الرب. التلاميذ عندما كانوا في بحر الجليل وكان في عاصفة في إنجيل يوحنا أصحاح 21، وطبعا الأمور كانت محتدمة وخايفين من الوضع، محبطين، السيد قد مات، صلب، شافوا يوحنا، شو بيقول له لبطرس؟ هو الرب، انتهى الموضوع، خلصت، هو الرب. انتظر تدخل السماء. نستطيع أن نستشهد بحوادث كثيرة في الكتاب المقدس، من التكوين إلى الرؤيا، التي تتحدث عن التدخل الإلهي، تدخلات السماء. لكن نستطيع من دون أن نفعل ذلك أن نتأكد أنه في الوقت المعين سوف تتدخل السماء. إياكم تفكروا أن مواعيد الله مواعيد وهمية. بهاليومين السابقين، 3-4 أيام، شفت أكثر من دراسي، كنت أقرأ عن بعض النواحي التي شكك فيها المفسرون والعلماء والغير من الناس في كلمة الله. واحدة منهم فيما يتعلق بحادثة في العهد القديم، هي حادثة الملك بالاق وبلعام، إنه ولا محل في التاريخ أتى على ذكر الملك بالاق. من كم شهر أو سنة، سنة وشوي، اكتشف لوح محفور باللغة المسمارية، وعلى هذا اللوح مذكور الملك بالاق. انتهى الموضوع. منشان هيك، وحتى شفت اشياء تاني، قرأت اشياء تاني التي تكتشف مؤخرا، التي تؤكد صدقية كلمة الله، صدقية كلمة الله. انا مش بحاجة لكي يكتشف هذا اللوح المسماري لكي اصدق كلمة الله. انا اؤمن ان هذه الكلمة هي صادقة، ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. انتهى الموضوع، انتظر تدخل السماء. شيء تاني، اقبل الدعوة للفرح. في ناس منقول عنهم ما بيعرفوا ينبسطوا، ما بيعرفوا يفرحوا. من حوالي 30 سنة إذا مش أكثر كمان، قرأت كتاب لعالمي نفس مسيحيين، منرث أند ماير. عنوان الكتاب Happiness is a choice، الفرح هو خيار، أنت بتختار إذا بتعيش بفرح وسعادة أو لا تعيش. وطبعا من عنوان الكتاب نستطيع أن نفهم الكثير من المضمون، أن المسألة لا تعتمد على الظروف، بل تعتمد على خياراتنا وكيف ننظر إلى الظروف. إذا أنت وعم بتسوق لابس نظارات شمسية، أنت ترى الدنيا معتمة، بتشيلهم، بتحط عويناتك العادي، فجأة نفس الدنيا التي كنت تنظر إليها على أنها معتمة ومظلمة، أنت تراها مضيئة ومنيرة. الدنيا لم تتغير، الشمس لم تظهر فجأة، كله كان موجود، لكن كل ما في الأمر هذا يعتمد على النظارات التي تلبسها أنت. بهالبساطة الله يدعونا للفرح. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هذا الفرح خيارك، فيك تقعد تلطم تندب وفيك تقول أنا أختار أن أعيش بفرح لأنه مسيحي حي، مسيحي ولد في هذا الوقت، أنا أتذكر هذه الولادة وهذا مصدر فرح لي، لأنه لو لم يولد يسوع لم يكن هناك صليب، ولو لم يكن هناك صليب لم تكن هناك قيامة، ولو لم يكن هناك صليب وقيامة لن يكون هناك حياة أبدية. فإذن أنا أختار أن أفرح، أختار أن أفرح. دعوة للفرح، طبعا الدعوة هي للجميع، تكون لجميع الشعب بغض النظر عن ظروفهم، مش بس المحظوظين، مش بس اللي عندهم أشغال، مش بس اللي عندهم بيوت، مش بس اللي عندهم سيارات، هي للجميع بغض النظر عن الظروف. أنت تختار، هي لك إذا شئت أن تختار الفرح. أنا أختار. بعض سألوني بالك مشغول على الوضع ولا هالقد؟ أنا مش عايش على المريخ، بأكد لكم أرى الأمور وأقرأ عن الأمور وأقرأ دراسات وتحليلات وأسمع المحللين والسياسيين، لكن أنا أعلم أن الأمور تحت السيطرة. أنا شو في أعمل حتى غير؟ ما في أعمل شيء. في عندي خيار بين أني أقعد بالبيت ألطم وأندو بحظي، أو أختار أن أعيش الفرح وأكون بركة للآخرين في هذا الوقت. لما كنت في هذه الرحلة في الأسابيع الماضية كنت أقول للناس هذا الكلام، يسألوني عن الوضع، طبعا الناس عارفي، قلن هذه الكلمات: bad is bad، الظرف السيء هو سيء، but bad is an opportunity، لكن الظرف السيء هو فرصة. ليه؟ لأنه أنت عندك منظار مختلف عن العالم، ولهذا هو فرصة لإيصال الإنجيل للناس. الدعوة من بعد ما تتدخل السماء ويدعونا الله للفرح، يدعونا كلنا، الدعوة إلى واحد، إلى المسيح الرب، لأنه قد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. صدقوني يا أحبة، إذا بتفكروا بظروف هالرعاة يلي قاعدين بالفلا، مش بس ظروفهم، ظروف البلد ككل اللي كانوا عايشين فيه، ربما كانوا يحتاجون من تدخل السماء أن يقول لهم أنا رح كون معكم حتى تتحرروا من المحتل، وأنا رح كون معكم حتى تتصلح الأوضاع الاقتصادية، وأنا رح كون معكم حتى تتغير الحكومة، وأنا رح كون معكم حتى تتغير الأمور. ما قال لهم هيك، قال لهم الدعوة للفرح بسبب شيء واحد: قد ولد لكم اليوم مخلص. هذا هو مجلبة الفرح للناس. انت فيك تساعد عائلة بكرتونة أكل بالظرف الصعب، بتساعدها مرة، بتساعدها مرتين، بتساعدها ثلاث مرات، بس بالنتيجة ما فيك تضلك تساعدها على طول. لكن لما بتعطي هذه العائلة المحتاجة يسوع المخلص، بتعطيه مرة لكن يبقى على طول. طبعا شو النتيجة؟ النتيجة بسيطة، أول شيء مجد الله، ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي. بطبيعة الوضع عندما تتدخل السماء وتدعو الناس للفرح وتدل الناس إلى المسيح، النتيجة هي مجد الله، مجد الله. الظروف ما تغيرت، بعضهم الرعاة رعاة، بعضهم طفرانين، بعضهم قاعدين بالفلا، بعضهم قاعدين بظروف سياسية تعيسة، لكن لما كل هالأمور بتتم المجد يعود لله. المجد يعود لله. الشيء الثاني، وعلى الأرض السلام. شو معنات هالكلام؟ تغير الظرف؟ لا. طارت الحكومة؟ لا. راحوا الرومان؟ لا. وقفت الضرائب؟ لا. لكن لأن العلاقة هي مع المخلص، أنت في سلام. مثل ما قالت الترنيم اللي قريتها قبل شوي، لأن مسيحي حباني السلام، هو رئيس السلام، لأنه بيقول بولس هو سلامنا. سلامنا، عشان هيك بيصير في سلام على الأرض، مش لأنه حواليك في سلام، لا، لأنه هون في سلام، أنت في سلام. وطبعا بيقول لك وبالناس المسرة، يعني الذين يمن الله عليهم بمسرته. بمسرته، أنت لما عم بتمجد الله، لما أنت عايش قلبك في سلام، أنت تنال الرضا من الرب. تنال الرضا من الرب. هذا هو الاحتفال بالميلاد أحبائي. صلاتي أنه نحتفل بأسلوب صحيح، ونفهم بشو عم نحتفل، وليش عم نحتفل، وكيف عم نحتفل، حتى نكون بركة للناس المتألمة الموجوعة في هذا الزمن الصعب. طبعا سنتحدث عن الميلاد بنعمة المسيح يوم الأربعاء، لكن حتى ذلك الوقت ليعطينا الرب فرصة لكي نكون بركة لآخرين. بعدما فهمنا كيف نفرح في الميلاد في الزمن الصعب، دعونا نصلي.